بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: كتاب الصلاة الثاني. ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هي سنة، ومنها ما هي نفل، ومنها ما هي فرض على الكفاية، وكانت هذه الأحكام منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، رأينا أن نفرد القول في واحدة واحدة من هذه الصلوات، وهي بالجملة عشر: ركعة الفجر والوتر والنفل وركعة دخول المسجد والقيام في رمضان والكسوف والاستسقاء والعيدان وسجود القرآن، فإنه صلاة. فيشتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب، والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء، وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الصلاة الثاني، وقد جرت عادة علماء المالكية أن يجعلوا للصلاة كتابين: الكتاب الأول في الصلاة المفروضة وما يلتحق بها من أحكام، وهذا قد انتهينا منه بحمد الله عز وجل، ويجعلون الكتاب الثاني كتاب الصلاة فيما عدا الصلاة المفروضة، فيما عدا الصلاة المفروضة وهي الصلاة المندوب إليها أو السنة كما يقول أو النفل، فيجعلونها في باب مستقل، ويذكرون تحت ذلك صلاة الوتر وركعتي الفجر وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وسجود القرآن وما أشبه ذلك، ويفردون كتاب الجنائز يفردونه بباب مستقل، لأنه يتعلق به أحكام كثيرة كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفن الميت وما يتعلق بذلك من أحكام، فهم يفردون. وهذا إفراد صلاة الجنائز عند كثير من العلماء، كلهم يفردون كتاب صلاة الجنازة بباب مستقل. أولا، قبل أن ندخل في هذا الموضوع، نقول إن الله عز وجل شرع فرائض في كل الأحكام المعروفة في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج، أمور مفروضة لا بد أن يأتي بها المكلف، وإذا لم يأتي بها فإنه يأثم، وربما يصل في بعضها كالصلاة إلى الكفر. وعلى تفصيل ذكرناه سابقا في حكم من ترك الصلاة، من تركها عنادا وجحودا فهذا كافر بلا شك، ومن تركها تكاسلا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه كافر ومنهم من لا يرى كفره، وكلهم يرون أنه يقتل إذا دعي إلى الصلاة ولم يصلي، وأخف ذلك هو مذهب الحنفية الذين قالوا إنه يضرب حتى يسيل منه الدم، هذا يعني أخف المذاهب في تارك الصلاة. وكذلك الزكاة، كل من ترك شيئا من هذه المفروضات جحودا وإنكارا فإنه كافر، ومن تركها تكاسلا فهذا هو الذي يرد فيه الكلام السابق. وشرع الله عز وجل نوافل وسنن، سواء تكون راتبة أو تكون غير راتبة، وهذه السنن لها أهمية عظيمة. إذا عرفنا السنن فإنا نحرص عليها، لأنها تجبر ما في الفرائض من نقص. هذه السنة تجبر ما في الفريضة من نقص. إذا صليت سبحان الله أو سهوت أو ولم تعلم بذلك، فإن السنة تجبر هذا. ولذا جعلت الرواتب في الصلاة، شيء قبل الصلاة وشيء بعد الصلاة، حتى هذه تهيئ الإنسان، التي قبل الصلاة تهيئ الإنسان للصلاة. إذا صليت ركعتين قبل الفريضة تهيأت للصلاة، وكذلك بعد الفريضة، حتى يجور ما في الفريضة من نقص، بالإضافة إلى ما يثاب عليه العبد من صلى لله عز وجل 12 ركعة، بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك الحال في الزكاة وفي الصيام وفي غير ذلك. فهذه النوافل أو السنن يجبر بها ما كان في الفرائض من نقص، هذا واحد. الأمر الثاني أنها تهيئ الإنسان للفريضة. الأمر الثالث أن الله عز وجل يثيب العبد عليها، وهذا هذه السنن منها ما هو سنة مؤكدة، يعني حافظ عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وداوم على فعلها، فهذه سنة مؤكدة. ورد السنة بفضائلها وما يترتب على فعلها. ومنها ما هو من النوافل التي يتنفل بها الإنسان، يتعبد إلى الله، يصلي من غير هذه السنن الرواتب ونحو ذلك. ومنها من هذه السنن ما يكون تابعا، ومنها ما لا يكون تابعا. منها ما يكون تابعا للعبادة، فانظروا في الصلاة مثلا، تجد الفجر له سنة قبلية، الظهر له سنة قبلية وبعدية، العصر ورد في من صلى لله 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، يعني على اختلاف بين العلماء في تصحيح هذا الحديث. في صلاة المغرب سنة بعدية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. في العشاء كذلك سنة بعدية. هذه السنن من شأنها أن تهيئ الإنسان للعبادة وللطاعة. إذا جئت وصليت ركعتين ثم ذكرت الله عز وجل أو دعوته أو قرأت القرآن إلى أن تأتي الصلاة، هذا يهيئك للصلاة. أو تصلي بعد الفريضة، فهذا فيه أيضا ثواب وأجر عظيم. فالمؤلف لما انتهى من الصلاة عقد بابا لهذه السنن ليبين لك أهميتها، حتى إن بعض هذه السنن اختلف فيها العلماء، هل تلحق بالفرائض كالوتر كما يأتي معنا، أو تلحق بالسنن المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر. مثلا، فهذا هو المقصود من هذا الباب. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أمور، وسنأتي إن شاء الله على بيان حكم كل ما ذكره المؤلف، بل نأتي على ذكر أحكامه وما يتعلق به. فالوتر ليس المراد فقط هو ذكر الحكم، هل هو واجب أو سنة، لا، بل له أحكام كيف يصلي الوتر، ويأتي المؤلف يذكر ذلك. فهذا الذي عقده المؤلف من أجل هذا الأمر، وهو عام عند العلماء. فالعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون الأحكام بناء على ما فهموا من نصوص الكتاب والسنة. لا يظنن أحد أن العلماء وأن الفقهاء يتكلمون بمعزل عن الكتاب والسنة. بعض الناس يقول هذا كلام فقهاء. لا، كلام فقهاء لكنه مبني على الكتاب وعلى السنة، حتى نفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الباب الأول: القول في الوتر. واختلفوا في الوتر في 5 مواضع، منها في حكمه، ومنها في صفته، ومنها في وقته، ومنها في القنوت فيه، ومنها في صلاته على الراحلة.
نعم، لاحظ أنه قال الوتر، والوتر بفتح الواو وكسرها، الوتر والوتر حكيت اللغتان في الوتر. يقول: واختلفوا في الوتر في 5 مواضع. وهذا من عجيب ما يذكره المؤلف في هذا الكتاب، أنه كأنه يكتب بحثا في كل مسألة. والآن يعرف هذا بالأبواب أو الفصول أو المباحث في الرسائل العلمية، وهنا المؤلف يقول في 5 مواضع في حكمه، ما حكم الوتر، هل هو واجب أو ليس بواجب، ومنها في صفته، هل يصلي هذا الوتر متصلا أو يفصل بينهما، وفي وقته من متى إلى متى، وفي القنوت في الوتر، هل يقنت في الوتر أو لا يقنت، وهل يصلى على الراحلة أو لا يصلى على الراحلة. فهذه الأبواب هي الأبواب المهمة، والمؤلف أخبرنا قبل ذلك بشرطه في هذا الكتاب أو بمنهجه في هذا الكتاب، أنه يذكر في كل باب الأبواب أو المسائل التي هي تعتبر أمهات المسائل، ولا يدخل في تفاصيل بعض الأحكام إلا لعارض. وذكرنا هذا سابقا حيث نص المؤلف على هذا الشيء. نعم.
قال: أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة.
وأما نعم. أما حكمه فقد تقدم، ونحن نذكر بذلك الذي تقدم. هذه المسألة فيها أقوال للعلماء في حكم الوتر، فعند الحنفية 3 روايات، في مذهب أبي حنيفة 3 روايات، وهي أقوال للعلماء. هذه 3 الروايات بكل رواية قال بعض العلماء، فعندهم رواية أن صلاة الوتر فريضة، ورواية أن الوتر واجب أو صلاة الوتر واجبة، ورواية أنه سنة مؤكدة. أما الأولى الرواية الأولى عن أبي حنيفة أن الوتر فريضة، وإذا كان فريضة فلا يجوز تركه، وهذه الرواية اختارها بعض الحنفية منهم زفر من الحنفية اختار أن الوتر فريضة. القول الثاني أو الرواية الثانية عن أبي حنيفة أن الوتر واجب وليس فريضة، وهذا هو الصحيح من مذهبه كما حكى ذلك العيني، قال هذا هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة أنه واجب ليس بفرض. ويأتي معنا سنبين الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية، وهذه التي عليها أكثر الحنفية، واختار هذه الرواية أو قال بهذه الرواية بعض المالكية، قالوا إنه واجب، واختاره أبو بكر من الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لمن كان يقوم الليل، لمن كان يقوم الليل قال فهو واجب. والقول الرواية الثالثة أنه سنة مؤكدة، وهذه الرواية اختارها من الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن، اختاروا أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، وهذه التي عليها جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن الوتر ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة. أبو حنيفة عنده لماذا فرق؟ قال فرض أو واجب. الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، هذا فرض مثل قراءة القرآن في الصلاة، فهذا فرض. وعندهم الواجب ما ثبت بدليل ظني، يعني دليل فيه شبهة فهو لا يقطع بما دل عليه فهذا واجب. هذا الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية، الواجب ما ثبت بدليل قطعي هذا يسمونه فرضا، وما ثبت بدليل ظني يسمونه واجبا، فيفرقون بين الفرض والواجب، وأكثر العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب، فما كان فرضا فهو واجب وما كان واجبا فهو فرض. ونقل عن الحنابلة عند الإمام أحمد أنه فرق بين الفرض والواجب، وقال الفرض ما لا يسامح بتركه سهوا ولا عمدا، والواجب ما يسامح بتركه سهوا ولا يسامح بتركه عمدا. وعنه رواية أخرى كرواية الحنفية ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب. فهذا هو الفرق عند الحنفية هنا، والراجح عندهم أنه واجب ليس بفرض، لأنه لم يثبت إلا بأخبار الآحاد وهي ظنية عنده. وجمهور العلماء على أنه سنة مؤكدة وليس بواجب، ولكل فريق من العلماء أدلته في ذلك. وعند الحنفية استدلوا بأدلة، إما إنها أدلة عامة أو أدلة غير صحيحة أصلا من حيث السند أو متكلم فيها. فمن هذه الأدلة التي استدلوا بها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله زادكم صلاة، ألا وهي الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وروى هذا الحديث جماعة من الصحابة، وفي بعض فصلوها قالوا وهذا أمر، إن الله زادكم صلاة. وكذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، أخرجه البخاري ومسلم. وما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق. رواه أبو داود والحاكم. قالوا هذه تدل على أن الوتر حق وأنه واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم. ويأتي معنا معنى هذا الكلام. الجمهور يجيبون على أنه حق، يعني أنه متأكد، كما قلنا ذلك في حتى فيما صرح فيه بغسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا يعني متأكد، كما تقول حقك واجب علي، يعني متأكد علي. وكذلك قوله حق، واستدلوا بالأدلة التي تثبت الصلوات الخمس، الرجل الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، في آخر الحديث. أولا قال: هل علي غيرها؟ يعني هل يجب علي من الصلوات، هذا مذهب الجمهور، هل يجب علي صلاة غير الصلوات هذه الخمس؟ قال: لا. فدل على أنه لا يجب إلا هذه الصلوات الخمس. واستدلوا ثانيا بقوله: إلا أن تتطوع، فدل على أن ما زاد على هذه الخمس فهو تطوع. وقال الصلوات الخمس، ما قال الصلوات الست. وقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل على أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره قال الصلوات الخمس، ثم أقره قال: إلا أن تتطوع، إلا تتنفل وتزيد على ذلك. ثم قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث معاذ قال فإنهم أطعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، وهذا من آخر الأحاديث، لا يقال إنه هذا منسوخ. لما بعثه إلى اليمن قال فإنهم أطاعوك فأخبره أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ما قال له 6 صلوات. فالوتر إذن ليس واجبا لكنه سنة مؤكدة، ولذا نقل بعضهم عن الإمام أحمد وغيره قالوا إنه رجل سوء من ترك صلاة الوتر، لأن الأحاديث وردت فيه وحديث تؤكد ما في الوتر من فضيلة. فإذن هذه هي المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وقال قد تقدم القول فيها في الصلوات الخمس لما ذكر وأنها ليست 6، وذكر هناك الأدلة. نعم.
قال وأما صفته فإن مالكا رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام، وقال أبو حنيفة الوتر 3 ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام، وقال الشافعي الوتر 1 ركعة، ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين.
نعم. وأما صفة الوتر كيف يصلي، فإن مالكا استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينهما بسلام، يصلي 2 ركعة ثم يسلم ثم يصلي 1 ركعة ويسلم، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وبعضهم أجاز الوصل والفصل، أجاز أن يصل هذه الركعات أو يتشهد في الثاني ولا يسلم إلا في الأخير. وقال أبو حنيفة الوتر 3 ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام، 3 ركعات ثم يسلم في الأخير. وقال الشافعي الوتر 1، الوتر معناه يعني الشيء واحد، هذا في حيث اللغة، 3 5 كل هذه وتر. يقول ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة، يعني من قال بهذا القول له سلف، ومن قال بهذا القول له سلف، ويأتي معنا طريقة الجمع بين هذه الأقاويل. نعم.
والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل 1 ركعة، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. وخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة ويوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وخرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر 5 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 3 فليفعل، ومن أحب أن يوتر 1 فليفعل. وخرج أبو داود
لهم، يعني هنا ذكر آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، هذا دليل على من يقول يجوز الوتر 1 ركعة. وثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل 1 ركعة، يعني تصلي 2 ركعة وتسلم و2 ركعة وتسلم، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. إذن هذا كله دليل لمذهب الشافعي أن الوتر يكون بركعة واحدة. وخرج مسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة ويوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخره. هذا لو أوتر بخمس، وهذا الذي يأتي معنا فيما بعد إن شاء الله أنه هو الصحيح. يقول: وخرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. هذا تخير، يوتر بهذا أو بهذا. وهذا الحديث للفائدة استدل به الحنفية على وجوب الوتر، قالوا: الوتر حق على كل مسلم، يعني واجب على كل مسلم. قيل لهم في الجواب عن هذا: يعني حق بمعنى متأكد كما ذكرنا. ثم هذا الحديث آخره يناقض مذهبهم، هم يرون أن الوتر لا يكون إلا بثلاث ركعات، وهذا قال: فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فهو يخالف مذهبهم من جهتين، من جهة الخمس ومن جهة الواحدة، فلا يصح لهم الاستدلال به، لأن الاستدلال يجب أن يستدل بالدليل كاملا، لا نستدل ببعضه ونترك بعضه. نعم.
قال: وخرج أبو داود أنه كان يوتر 97. وخرج عن عبد الله بن قيس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قال: كان يوتر 34، 36، 38، 39، ولم يكن يوتر بأنقص من 70 ولا بأكثر من 13. وحديث ابن عمر،
يعني هنا الوتر بالثلاث ويتقدمه شفع، اللي هو كما قال هنا 4 أو 6 أو غير ذلك. نعم.
قال: وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المغرب وتر صلاة النهار.
المغرب وتر صلاة النهار، وهؤلاء هذا استدل به الحنفية أنه شبه المغرب، قال: المغرب وتر النهار، والوتر والمغرب 3 ركعات، يتشهد من غير سلام ويسلم في الأخير، فقالوا شبهه بالوتر، قال: وتر النهار فكذلك وتر الليل. هذا من استدلال الحنفية. نعم.
فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح، فمن ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، وإلى حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر بواحدة.
نعم، هذا تقدمت الأحاديث. نعم.
ومن ذهب إلى أن الوتر 3 من غير أن يفصل بينها، وقصر حكم الوتر على 3 فقط، فليس يصح له أن يحتج بشيء مما في هذا الباب، لأنها كلها تقتضي التخير، ما عدا حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: المغرب وتر صلاة النهار.
فإن يقول واضح استدلال الشافعية أنهم قالوا الوتر ركعة واحدة، فإذا زاد صحيح، لكن أقل الوتر هو ركعة واحدة لوجوده في النص. فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، أنه كان يوتر بواحدة، كل هذا دليل للشافعية. يقول من ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير فصل، لا يفصل بينهما بالسلام، يعني مثل صلاة المغرب تماما، فليس عنده شيء من هذه الأحاديث، لا يدل على ما ذهب إليه شيء من هذه الأحاديث إلا تشبيه الوتر بصلاة المغرب، لأنه قال المغرب أنها وتر النهار. نعم. يقول فإن لأبي حنيفة أن يقول،
فإن لأبي حنيفة أن يقول إنه إذا شبه شيء بشيء وجعل حكمهما واحدا كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة، ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثا وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثا.
نعم. هذا المشبه لا يقتضي أن يكون مثل المشبه به من كل وجه، المشبه لا يقتضي أن يكون مثل المشبه، أو المشبه لا يقتضي أن يكون مثل المشبه به من كل وجه. هذا الجواب عن هذا الذي ذكره، والمؤلف يعني يذكر وجها للحنفية، هم لم يذكروا هذا الوجه، الحنفية لم يذكروا هذا الوجه، لكن المؤلف كما يقال تفقها ذكر هذا الوجه. يقول فإن لأبي حنيفة أن يقول إنه إذا شبه شيء بشيء وجعل حكمهما واحدا كان المشبه به أحرى، الذي هو صلاة الليل، لأنه قال وتر يكون بتلك الصفة، ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثا وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثا. نعم.
وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر قط إلا في أثر شفع، فرأى أن ذلك من سنة الوتر.
نعم. يعني لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة، وإن أجازه، لكن لم يذكر أنه صلى ركعة واحدة، إنما صلى أربعا وثلاثا وستا وثلاثا مثلا. نعم.
فرأى أن ذلك من سنة الوتر، وأن أقل ذلك ركعتان، فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة، ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع، وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووتر، فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا. ويشهد لهذا المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم، فإنه سمي الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر، ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة، أنه كان يقول كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء، وأي شيء يوتر له، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توتر له ما قد صلى.
نعم.
فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو العدد الوتري بنفسه، أعني الغير مركب من الشفع والوتر، وذلك أن هذا هو وتر لغيره، وهذا التأويل عليه أولى.
نعم. يعني مالك أخذ بعموم فعله صلى الله عليه وسلم، لأن عندنا القول وعندنا الفعل، فهو يرى أنه لم ينقل عنه أنه أوتر بواحدة، فقال لا بد أن يتقدمه شفع. نعم.
قال والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع، على ما روي ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر إنما هو في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه، فيشبه أن يقال ذلك من شرطه لأنه هكذا كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرطه لأن مسلما قد خرج أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى إلى الوتر أي قضى عائشة فأوترت، وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا.
يعني هذا احتمال لكنه ليس ظاهرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فإذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة حتى توتر. يقول هذا يعني دليل على أنه ما كان يتقدمه شفع، وهذا ليس ظاهرا فيما يظهر والله أعلم، لأنه قد تصلي الوتر تقدم له بشفع ثم توتر.
قال رحمه الله أيضا فإنه قد خرج من طريق عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات يجلس في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك تسع ركعات. وهذا الحديث الوتر فيه متقدم على الشفع، ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه الشفع، وأن الوتر ينطلق على الثلاث، ومن الحجة في ذلك ما روى.
هذا فيه كلام، تقدم تأخر ركعتين على الوتر ليس ذلك واضحا في كون هذا من الوتر، قد يكون هذه ركعتين أخرى. نعم.
وأن الوتر ينطلق على الثلاث، ومن الحجة في ذلك ما روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وعن عائشة رضي الله عنها مثله، وقالت في الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين.
نعم، يعني هذا دليل عنها ثلاث، أن يقرأ ثلاث سور، يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وقالت في الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. فهذه المسألة كما عرفتها الصحيح جواز ذلك بالأوتار، سواء صلى تسعا أو سبعا أو خمسا أو ثلاثا أو واحدة، كل ذلك وارد وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في هذا أن السنة إذا وردت بصفات متعددة أنه يجوز فعل هذا، هذه مرة وهذا مرة، ولا يقتصر على بعضهم، لأن لو أخذنا ببعض السنن وقلنا لا يوتر إلا بواحدة تركنا ما ثبت من إتاره صلى الله عليه وسلم بسبع أو بتسع، فلا بد من الأخذ بجميع الأحاديث، وهذا القول يجمع جميع الأحاديث. فمن صلى وأوتر مرة بتسع ومرة بسبع بحسب قدرته واستطاعته فلا حرج عليه، وهذا هو الصحيح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.